اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: ولعمري هذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان، وأما صحة الالتزام بما أدى إليه من الأحكام وصحة نسبته إليه تعالى فليستا من آثارها. ما زال كلامنا في تأسيس الأصل والقاعدة عند الشك في حجية الطريق. إذا شك في حجية طريق أو ظن من الظنون ولم يقوم الدليل على اعتبار هذا الظن أو على عدم اعتباره وشك في الاعتبار، فذكر المصنف أن الأصل عدم الحجية. الأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية، واستدل بالدليل المتقدم، ذكر الدليل المتقدم ولا داعي للإعادة، قدم دليل المصنف. بعد ذلك المصنف بعد أن فرغ من دليله وبيان دليله يتعرض إلى تقرير الشيخ الأنصاري لهذا الأصل. الشيخ الأنصاري عنده تقرير خاص لتأسيس هذا الأصل والقاعدة. المصنف الآن في مقام التعريض بالشيخ الأنصاري. حاصل ما ذكره الشيخ الأنصاري هو أن الشيخ الأنصاري كما تقدم عندنا سابقا قريبا مر علينا أن الشيخ الأنصاري يرى أن الأحكام الوضعية ليست مجعولة بالاستقلال. أحكام الوضعية ليست مجعولة بالاستقلال مثل الزوجية والرقية والشرطية والجزئية، ومن هو الحجية. الحجية حكم وضعي، اعتبار من الاعتبارات الوضعية. الشيخ الأنصاري يرى أن الأحكام الوضعية ليست مجعولة بالاستقلال، وإنما المجعول هو الأحكام التكليفية. الشارع المقدس يجعل أحكاما تكليفية وينتزع من الأحكام التكليفية الأحكام الوضعية. هذا البحث مر علينا سابقا حينما تعرضنا إلى الإجابات عن إشكالات ابن قبة، ذكرنا ثلاث مسالك في المجعول في باب الأمارات والظواهر، في باب الأمارات والأصول عفوا. المسلك الثاني كان له تقريرين، وأن المجعول ليس هو الحجية، وإنما المجعول أحكام تكليفية تستتبع الحجية. هذا التقرير الأول. والتقرير الثاني، التقرير الأول كان يقول أن المجعول هو نفس الحجية لكن الحجية تستتبع أحكاما تكليفية. والتقرير الثاني كان يقول لا، أساسا هو المجعول لا معنى لجعل الحجية إلا جعل الأحكام التكليفية، والحجية تنتزع من الأحكام التكليفية. هذا مر علينا سابقا. الآن نقول حيث أن الحجية أمر منتزع من الأحكام التكليفية، فلا بد أن نفتش عن الأحكام التكليفية التي انتزعت منها الحجية. شنو الحكم التكليفي اللي انتزع منه الحجية؟ في باب الزوجية، الزوجية زوجية هند لزيد، شنو الأحكام التكليفية؟ شنو الأحكام التكليفية التي انتزعت منها الزوجية؟ الأحكام التكليفية جواز التمتع، وجوب الإنفاق، عدم جواز الخروج، وهكذا. هاي الأحكام التكليفية انتزع منها الزوجية. الشيخ الأنصاري يقول في المقام لا نجد أحكام تكليفية سوى ما يسمى بوجوب الالتزام، وجوب الالتزام وما يسمى بصحة النسبة. هاي الموافقة الالتزامية اللي مرت علينا سابقا في أحكام القطع، وجوب الالتزام بالحكم الشرعي والتسليم للحكم الشرعي والاعتقاد عقد القلب على الحكم الشرعي، الموافقة الالتزامية اللي تقدمت. فيقول عندنا وجوب الالتزام والاعتقاد بالحكم، هذا أولا. ثانيا جواز الإسناد وجواز النسبة إليه تعالى، نسبة الحكم الشرعي إليه تعالى. هذا حكم شرعي، ننتزع من هذين الحكمين الحجية. إذا علمنا مثلا بوجوب الصلاة، إذا علمنا بوجوب الصلاة كحكم واقعي، أولا يجب أن نلتزم ونعتقد ونذعن لهذا الحكم الشرعي اللي يسموه وجوب الالتزام والموافقة الالتزامية اللي مر علينا في أحكام القطع. ثانيا صحة النسبة، ننسب هذا الحكم، نقول حكم الله تعالى في هذه الواقعة هو الوجوب، وجوب الصلاة، صحة النسبة وصحة الإسناد. زين، الحجية تعني هذا المعنى، لا تعني شيئا آخر. حجية يعني شنو؟ يعني إذا قام الدليل على اعتبار طريق، فيمكن من خلال هذا الطريق أن ننسب مؤدى الطريق إلى الله تعالى. ثانيا ونلتزم بمضمون هذا المؤدى، بمؤدى هذا الطريق. فيقول عندنا حكمين شرعيين، هذان الحكمان هما منشئ انتزاع الحجية. إذا ثبت هذان الحكمان أمكن انتزاع الحجية، وإذا لم يثبت هذان الحكمان لا يمكن انتزاع الحجية. هذا المطلب يمكن أن يعبر عنه بأن للحجية أثرين: أولا صحة الالتزام والاعتقاد بمؤدى الطريق، ثانيا صحة النسبة إلى الله تعالى. الحجية لها أثران: أولا صحة الالتزام، ثانيا صحة النسبة. حينئذ نقول، إذا علمنا ذلك، إذا عرفنا أن الحجية لها أثرين، حينئذ نقول إذا ثبت هذان الأثران ثبتت الحجية. إذا ثبت هذان الأثران كشف ذلك عن ثبوت الحجية، وإذا انتفى هذان الأثران هذا يكشف بطريق الإن، يكشف كشف المعلول عن العلة، يكشف عن عدم ثبوت الحجية. الحجية لها أثرين، فإذا شفنا الأثرين موجودات هذا يعني شنو؟ يعني أن الحجية ثابت. إذا انتفى هذان الأثران حينئذ هذا يكشف عن عدم ثبوت الحجية. لا ننسى أخواني، إحنا شنو اللي نريد نسوي؟ نريد نأسس الأصل، نريد نبين أن في مقام الشك في الحجية القاعدة تقتضي عدم الحجية. زين، هذا بشكل عام نقوله. نجي إلى محل كلامنا، إذا شككنا في حجية ظن من الظنون، إذا شككنا في اعتبار طريق من الطرق، إذا شككنا، حينئذ الشيخ الأنصاري يقول لا يمكن أن نلتزم بمؤدى الطريق المشكوك، ولا يمكن أن ننسب مؤدى الطريق إلى الله تعالى. هذان الأثران لا يثبتان في موارد الشك في اعتبار الطريق وفي حجية الظن. لا يمكن أن ننسب هذا الحكم، ولا يمكن أن نلتزم بالحكم. هذا يعني شنو؟ يعني عدم الحجية، هذا يعني عدم ثبوت الحجية. وإلا لو كانت الحجية ثابتة فما بال هذين الأثرين لا يترتبان؟ لابد أن يترتب هذان الأثرين. عدم ترتب الأثرين يكشف عن عدم حجية المشكوك. هذا تقرير الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري قرر الدليل بهذه الطريقة، قال هناك أثران إذا ثبتا كشفا عن ثبوت الحجية، إذا لم يثبتا كشفا عن عدم ثبوت الحجية. في محل كلامنا الأثران منتفيان. في محل كلامنا منه في حال الشك في حجية الطريق، في حال الشك في اعتبار ظن من الظنون المعينة، في حال الشك هذان الأثران ثابتان، ليسا ثابتين. شنو الدليل على انتفاء هذين الأثرين؟ استدل الشيخ الأنصاري بالأدلة الأربعة، استدل بالكتاب العزيز وبالسنة الشريفة وبالعقل وبالإجماع على أنه في موارد الظن لا يصح ولا يجوز نسبة الحكم إلى الله تعالى. في موارد الظن الذي لا دليل على اعتباره، في موارد الطريق الظني غير العلمي الذي لم يقم الدليل على حجيته كما احنا قاعد نتحدث به الآن، قاعد نتحدث عن الشك في الحجية، قلنا ما عندنا كلام في ماذا علمنا بحجية طريق، وما عندنا كلام في ماذا علمنا بعدم حجية طريق، كلامنا في ماذا شككنا في الحجية. إذا شككنا في حجية طريق، هل يمكن أن ننسب الحكم المستفاد من هذا الطريق مشكوك الاعتبار أن ننسب إلى الله تعالى؟ الشيخ الأنصاري استدل بالأدلة الأربعة على عدم الجواز. فمثلا إذا شكينا في حجية الإجماع المنقول، ما ندري الإجماع المنقول حجة أو ليس بحجة، قام دليل على اعتباره أو لم يقم، ما عندنا دليل لا يدل على الاعتبار ولا يدل على عدم الاعتبار، شككنا في حجية الإجماع المنقول، هل يمكن أن ننسب الحكم الذي قام الإجماع المنقول عليه، هل يمكن أن ننسب إلى الله تعالى؟ الشيخ الأنصاري يقول الجواب لا، واستدل على ذلك بالأدلة الأربعة. من الكتاب استدل بقوله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. أنت الله إذن لك حتى تنسب هذا الحكم الشرعي؟ لو هو محض افتراء، القرآن وصف نسبة الحكم غير المعلوم إلى الله تعالى وصف بالافتراء، هذا فرية محض افتراء أن تنسب هذا الحكم الشرعي إلى الله تعالى. هذا من الكتاب. من السنة مرت علينا الرواية يمكن سابقا في تقسيم القضاة، وواحد في الجنة وثلاثة في النار، من الذين في النار من قضى بالحق وهو لا يعلم، القاضي بالحق وهو لا يعلم، يعني يدرك الحق لكن لا يعلم بكونه حقا، يشك أو يظن، هو إذا صادف الواقع هذا يلقى في النار. ليش؟ لعدم اعتماد على علمه ولا يعلم. وهكذا من العقل ومن الإجماع استدل الشيخ الأنصاري بالأدلة الأربعة على عدم صحة نسبة الحكم المشكوك إلى الله الثابت بطريق غير معلوم الاعتبار، لا دليل على اعتباره. زين، فإذن الأثر الأول ليس ثابتا. أكو ملازمة أيضا بين حرمة الإسناد وبين حرمة الالتزام، إذا ثبت حرمة الإسناد ثبتت حرمة الالتزام. في محل كلامنا أثبتنا حرمة النسبة، فنثبت بالملازمة حرمة الالتزام وحرمة الاعتقاد. أن يجي واحد يلتزم بأن هذا هو حكم الله في الواقع، أن يعقد قلبه على أن هذا هو حكم الله في الواقع، هذا أيضا حرام. كما أن النسبة والإسناد حرام، الالتزام أيضا حرام. أكو ملازمة بين حرمة النسبة وبين حرمة الالتزام، وحينئذ الأثران لا يثبتان، فحينئذ هذا يكشف عن عدم ثبوت الحجية، إما كشف المعلول عن العلة، وأن انتفاء المعلول يكشف عن انتفاء العلة، وإما باعتبار عدم وجود منشأ الانتزاع. احنا مو قلنا أن الشيخ الأنصاري يرى أن الحجية منتزعة من هذين الأثرين، فإذا انتفى هذان الأثران بعد لا يمكن انتزاع الحجية، منشأ انتزاع ما أكو حتى يمكن انتزاع الحجية. وحينئذ هاي الطريقة الشيخ الأنصاري أسس الأصل وقرر القاعدة، قال القاعدة في مشكوك الحجية هو عدم الحجية على أساس عدم ترتب آثار الحجية. هذا الطريق اللي ذكر الشيخ الأنصاري. المصنف علق على هذا الطريق بتعليقين. التعليق الأول قال المصنف الطريق الصحيح لتأصيل الأصل وتقعيد القاعدة هو ما ذكرناه، هو ما ذكرناه من تقرير. شنو اللي ذكرناه؟ قلنا أن الحجية لها آثار أربعة، المنجزية والمعذرية والتجري والإنقياد. هاي الآثار الأربعة إنما تترتب على الحجية المعلومة، على الحجية بوجودها العلمي، على إحراز الحجية، لا على وجود الحجية الواقعي ولو لم تحرز. وفي ظرف الشك، في ظرف الشك في الحجية نحن لا نحرز الحجية، فينتفي الحكم بانتفاء موضوعه. هيك قرار الأصل قال عندنا أحكام أربعة تترتب على الحجية، على الحجية المعلومة. إذا ما عندنا علم بالحجية، إذا عندنا شك في الحجية يعني ما عندنا علم، يعني لا تترتب الآثار. ليش لا تترتب الآثار؟ لأن الموضوع منتفي، موضوع الآثار منتفي، هاي الآثار لا تترتب على الحجية الواقعية، وإنما على الحجية بوجودها العلمي، على إحراز الواقع، على إحراز الحجية. فإذا شككنا يعني أننا لا نحرز، وبالتالي لا تترتب الآثار لانتفاء الموضوع، لانتفاء موضوع الآثار. هذا طريق واضح، الشيخ المصنف يقول هذا طريق واضح، هذا تقرير بين. وحينئذ إذا كان هذا التقرير واضح وبين، بعد لا تصل النوبة إلى ما ذكره الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري أطال الكلام في الاستدلال على عدم صحة النسبة، أطال الكلام في ذكر الأدلة الأربعة والنقض والإبرام، وذكر هذا الدليل. المصنف يقول مع وضوح هذا المعنى وبينونة هذا المعنى بينا، بعد لا داعي لأن نتعب أنفسنا في الاستدلال بالأدلة الأربعة. هذا اللي قرأناه أولا، هذا التعليق الأول. هذا شوفوا قال ولعمري، هذا التعليق الأول من المصنف على الشيخ الأنصاري، هو تعريض بالشيخ الأنصاري. قال ولعمري هذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان. هذا التعليق الأول من المصنف على أستاذ الشيخ الأنصاري. التعليق الثاني اللي ذكر المصنف شوية بدقة، التعليق الثاني يقول إن التقرير الذي ذكره الشيخ تقرير الأصل مبني أساسا، هو مبني على أن صحة الالتزام وصحة النسبة أثران للحجية، الحجية لها أثران، صحة الالتزام وصحة النسبة. فإذا انتفى هذان الأثران كشفا عن انتفاء الحجية. المصنف يقول هذا الكلام ليس تاما، هذا الكلام ليس صحيحا. ليش؟ لأن صحة الالتزام وصحة النسبة ليستا أثرين للحجية، مو من آثار الحجية هذين الأمرين، وإنما آثار الحجية ما ذكرناه سابقا في أول نقطة تعرضنا لها في بيان الدليل على الأصل. قلنا أن الحجية لها آثار أربعة مو أكثر، منجزية، معذرية، تجري، انقياد. أما صحة النسبة وصحة الالتزام هذان ليسا أثرين للحجية. وحينئذ إذا لم يكونا أثرين، انتفاء هذين الأمرين لا يعني انتفاء الحجية، هما ليسا أثرين. فإذا مو أثرين يعني شنو؟ يعني إذا انتفى هذان الأمران مو بالضرورة أن تنتفي الحجية، وبالتالي يبطل تقرير الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه أتعب نفسه في الاستدلال على عدم صحة النسبة، وإذا لم تصح النسبة هذا لا يعني عدم الحجية. صحة النسبة ليست أثرا للحجية حتى نقول بانتفاء اللازم ينتفي الملزوم، بانتفاء صحة النسبة تنتفي الحجية. صحة النسبة وصحة الالتزام هاي مو من آثار الحجية حتى يكشف عدم وجودهم عن عدم ثبوت الحجية ويتم تقرير الشيخ الأنصاري. زين، تبقى ليش أن صحة النسبة وصحة الالتزام ليسا أثرين للحجية؟ ما الدليل على أن هذين الأمرين ليسا من آثار الحجية؟ الدليل هو أن النسبة بين موارد الحجية وبين موارد هذين الأمرين هي نسبة العموم والخصوص من وجه. فليسا أثرين لازمين للحجية، النسبة نسبة العموم والخصوص من وجه، فإذا انتفيا هذا لا يعني انتفاء الحجية كما هو غرض الشيخ الأنصاري. أيضا نضيف نقول إذا ثبتا هذا لا يعني ثبوت الحجية. هذا الثاني طبعا ما له علاقة كثيرة بكلام الشيخ الأنصاري، بس حتى نبين واقع المطلب. واقع المطلب هي أن النسبة بين هذين الأمرين نسبة العموم والخصوص من وجه، بين موارد الحجية وبين موارد هذين الأمرين النسبة نسبة العموم والخصوص من وجه. قد تثبت الحجية ولا يثبت هذان الأمران، وقد يثبت هذان الأمران لكن لا تثبت الحجية. فإذا انتفاء هذين الأمرين لا يعني انتفاء الحجية كما أراد الشيخ الأنصاري، كما أن ثبوت هذين الأمرين لا يعني ثبوت الحجية. أكو بينونة بين الأمرين، ماكو ملازمة. كل ما تثبت الحجية كون يثبت هذين الأمرين، كل ما ينتفي هذان الأمران كون تنتفي الحجية. هذا الأمر ليس لازما. اللي يريد نقوله الآن هو أن إذا انتفى هذان الأمران لا يعني انتفاء الحجية. قد تثبت الحجية ولا يثبت هذان الأمران، هذا أولا. ثانيا قد يثبتان ولا تثبت الحجية، بالعكس. أما الأول قد تثبت الحجية ولا يثبت هذان الأمران. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام سيدي. هذا شلون نثبته؟ شلون نقول أن الحجية قد تثبت لكن لا يثبت هذان الأمران؟ في أي مورد؟ فيما لو تمت مقدمات الانسداد، فيما لو تمت مقدمات الانسداد على تقرير الحكومة، على تقرير الحكومة يكون الظن حجة أو لا؟ الجواب نعم، يكون الظن حجة فتثبت الحجية. إذا تمت مقدمات الانسداد، انسد باب العلم والعلمي، وعلمنا إجمالا بوجود أحكام إلزامية ولا ينبغي تفويتها وإهمالها وعدم التصدي لامتثالها وعدم جواز أو عدم وجوب الاحتياط، فبناء على تقرير الحكومة وأن العقل يحكم بلزوم تقديم الطرف الراجح على المرجوح ولزوم العمل بالظن مطلقا، الظن المطلق، هذا دليل الانسداد. بناء على تمامية مقدمات الانسداد على تقرير الحكومة حينئذ الظن يكون حجة، مو الظن يكون حجة. ولكن لا يصح نسبة الحكم المظنون إلى الله عز وجل. ما نقدر نقول هذا الحكم المظنون هو الحكم الثابت في هذه الواقعة، هو حكم الله، وننسب الحكم إلى الله تعالى. الحجية ثابتة لكن النسبة ليست صحيحة، لا يصح النسبة، لا تجوز النسبة. أيضا لا يجوز الالتزام ولا يصح الالتزام بالحكم. ما يمكن أن نعقد القلب على أن الحكم الواقعي هو هذا الحكم المظنون. ليش؟ لأن الحكم الواقعي مجهول حسب الفرض، مو؟ إحنا نفترض تمامية مقدمات الانسداد، يعني ما عندنا علم بالحكم الواقعي، وما عندنا علمي، ما عندنا طريق علمي أدى إلى الواقع، فلا نعلم الحكم الواقعي. كما ليس لنا حكم ظاهري، لأن إحنا قاعد نتكلم بناء على تقرير الحكومة. بناء على الحكومة يعني مو أن العقل، مو بناء على الكشف وأن العقل يكشف عن الحكم، الحكم الشرعي، وإنما لا، هو العقل نفسه يحكم، هو يدرك لزوم العمل بالظن من دون أن يكون كاشفا عن الحكم الشرعي. فلا الحكم الواقعي معلوم ولا هناك حكم ظاهري، ما عندنا حكم ظاهري لأننا نتكلم على الحكومة. فإذا أي شيء ينسب إلى الشارع، ما عندنا لا حكم واقعي ولا حكم ظاهري. يعني ما عندنا حكم واقعي يعني لا يعلم المكلف، مو تصويب. أكو حكم واقعي لكن المكلف ما يعلم به حتى ينسبه إلى الشارع. حكم ظاهري ما عندنا، فينسب أي شيء، ينسب الحكم المظنون هذا يكون افتراء على الله تعالى. فإذا ثبتت في بعض الموارد الحجية ولكن مع ذلك لم يثبت هذان الأثران، هذا دليل على شنو؟ دليل على أن هذين ليس أثرين للحجية، الالتزام والنسبة ليس أثرين للحجية. الأمر الثاني اللي بالعكس، قد يثبت هذان الأمران ولا تثبت الحجية، كما لو فرض أن الشارع أمر بترتيب هذين الأمرين، الشارع أمر بالالتزام بحكم من الأحكام وأمر بأجازة أباحة نسبة هذا الحكم إليه، كما لو دل الدليل على ذلك، دل الدليل على وجوب الالتزام بحكم من الأحكام وأجاز الدليل أيضا، أجاز الدليل أيضا نسبة هذا الحكم إلى الله عز وجل. الشارع المقدس أمر بالالتزام بوجوب مثلا صلاة الجمعة، قال يجب على المكلفين أن يلتزموا بأن الحكم الواقعي هو وجوب صلاة الجمعة، وأباح لعبيده أن ينسبوا إليه هذا الحكم. يعني شنو؟ يعني أمر بترتيب هذين الأثرين، ولكن نفترض أن الدليل لم يدل على حجية الظن، حجية هذا الطريق، نفترض هذا فرضا، فيثبت حينئذ هذان الأثران، يثبت حينئذ هذان الأمران من دون أن تثبت الحجية، من دون أن تثبت الحجية. فمرة تثبت الحجية من دون ثبوت هذين الأمرين، ومرة بالعكس يثبت هذان الأمران من دون أن تثبت الحجية، وحينئذ يمكن التفكيك بين الأمرين. نعم، قد يدعى، شوفوا أخواني، قد يدعى وجود ملازمة، قد يدعى وجود ملازمة عرفية بين ثبوت هذين الأمرين وبين ثبوت الحجية. أنت تقول إيش قلت قبل شوي؟ إيش قلت؟ قلت الشارع يأمرنا بأن نلتزم بوجوب صلاة الجمعة ويبيح لنا نسبة هذا الحكم إليه، هذا عبارة أخرى عن الحجية، عبارة أخرى. هذا الدليل، شوفوا، ما أريد أقول هذان أثران للحجية، تفتوا، الدليل دل على ترتيب هذين الأمرين. قد يقال نفس هذا الدليل الدال على لزوم ترتيب هذين الأمرين هو يدل بالملازمة العرفية على الحجية، وحينئذ بعد ما يمكن أن نقول قد يثبت هذان الأمران ولا تثبت الحجية، هو نفس الدليل اللي يتكفل إثبات هذين الأمرين. أنتم مو تفترضون وجود دليل تكفل إثبات هذين الأمرين؟ هو العرف يفهم، العرف يفهم ويستفيد من هذا الدليل الحجية، هو العرف يفهم من إثبات هذين الأمرين يفهم الحجية، وبالتالي لا تقولون أن هذين الأمرين قد يثبتان ولا تثبت الحجية، هذا الكلام مو تام، ليس كلاما تاما. هذا إذا سلمنا ونقول فعلا هناك ملازمة بين ثبوت هذين الأمرين وبين ثبوت الحجية، بين ثبوت هذه الحجية، حينئذ نقول تثبت الحجية لا لأجل ثبوت هذين الأمرين. مو هو الشيخ الأنصاري شي يريد يقول؟ الشيخ الأنصاري يقول أن هذين الأمرين إذا ثبتت الحجية، وإذا انتفيا انتفت الحجية، فبانتفاء الأثرين تنتفي الحجية، وعلى هذا الأساس هو أصل الأصل، على أساس انتفاء الأثرين قال أن القاعدة عند الشك عدم الحجية. فنجي إلى الملازمة العرفية، نقول نعم إذا سلمنا وجود هكذا ملازمة عرفية فتثبت الحجية، لكن لا لأجل ثبوت هذين الأثرين، وإنما لأجل دلالة الدليل، الدليل دل على حجية هذا الطريق مثلا. وحينئذ بعد سجد ما تدل الأدلة على عدم صحة النسبة وعدم صحة الالتزام في موارد الشك لا تمنع من الالتزام بحجية هذا الطريق. يعني الأدلة الشيخ الأنصاري مو تعب نفسه واستدل بالأدلة الأربعة على عدم صحة النسبة، هاي الأدلة الآية الكريمة وغيرها من الأدلة الدالة على عدم صحة النسبة هاي لا تضر بحجية هذا الطريق طالما دل الدليل على الحجية. فبعد ليش نتعب أنفسنا في الاستدلال وفي سرد هاي الأدلة الدالة على عدم صحة النسبة في موارد الظن؟ هو الدليل دل على الحجية، الدليل دل على الحجية. يعني بعبارة أخرى مع تسليم الملازمة العرفية، مع تسليم الملازمة العرفية نقول مع ثبوت الآثار الأربعة المذكورة، إذا كانت أكو ملازمة بين ثبوت الأثرين وبين ثبوت الآثار الأربعة اللي إحنا ذكرناها تثبت الحجية. لكن تثبت الحجية لا لأجل سواد عيون هذين الأمرين، وإنما لأجل ثبوت الآثار الأربعة للحجية. هاي الآثار إذا ثبتت إحنا لا نعني بالحجية أكثر من هاي الآثار الأربعة. وأما مع عدم ترتب هذين هاي الآثار الأربعة فمجرد أن يثبت هذين الأمرين لا تثبت الحجية، لا تثبت الحجية. أفرض ثبت جواز الالتزام وجواز النسبة، لكن صحة الالتزام وصحة النسبة من دون ترتب آثار الحجية الأربعة هذا لا يعني الحجية. وبالتالي لا أن الحجية تعني ثبوت هذين الأمرين ولا أن ثبوت هذين الأمرين يعني الحجية. اللي المصنف قال أن هذين الأمرين ليسا أثرين للحجية حتى تنتفي الحجية بانتفاء هذين الأمرين اللي على أساسه الشيخ الأنصاري أسس القاعدة. الشيخ الأنصاري قال هذان أثران للحجية، إذا انتفيا تنتفي الحجية، يبقى علينا أن نثبت الانتفاء. سرد الأدلة الأربعة حتى شنو؟ حتى يثبت الانتفاء. إحنا نقول لا، هذا الكلام من أوله هذا الكلام ليس تاما، هذا الطريق من أوله ما كان المفروض الشيخ الأنصاري يتعب نفسه الشريفة فيه، ما كان ينبغي أن يسلكه. ليش؟ لأن هذين الأمرين ليس أثرا للحجية، حتى تتعب نفسك في شنو؟ في نفي هذين الأثرين حتى تنفي الحجية. هذا اللي ذكر المصنف كتعليق على كلام الشيخ الأنصاري. قال أولا التعليق، نعم شيخنا، اي مثل هذا المثال ذكرنا الانسداد.
ما يجب الاعتقاد بان هذا الحكم الواقع؟ كانه مفسر كلام الشيخ الانصاري انه قال اذا ثبتت الحجيه يجب الاعتقاد بانه هذا الحكم الواقع، لكن هو اراد لا صحه الاستناد الى مبدا على علما على طبق.
لا، هو احنا مر علينا سابقا في ابحاث القطع فشيء اسمه الموافقه الالتزاميه. الموافقة الالتزامية إذا قطعنا بحكم، إذا قطعنا بوجوب الصلاة هل يجب الالتزام أو لا يجب الالتزام؟ الشيخ المصنف قال لا يجب الالتزام، قال لا يجب الالتزام. شنو معنى وجوب الموافقة الالتزامية؟ يعني عقد القلب على أن هذا هو الحكم في هاي الواقعة. التسليم اللي قال عنه، اللي قلنا يختلف عن العلم ويختلف عن كثير من الأشياء. الالتزام يعني الاعتقاد بالحكم، الاعتقاد. فهو كان يقول أن الاعتقاد وصحة الاعتقاد الالتزام هذا أثر من آثار الحجية، فإذا انتفى هذا يكشف عن عدم ثبوت الحجية. المصنف يجاوبه يقول لا، صحة الاعتقاد ليس أثرا من آثار الحجية، ماكو ملازمة بين الحجية وبين صحة الاعتقاد والالتزام. هذا مو كلش مقنع مصنفنا، جيب لنا فد مورد ذكر هذا المورد، ذكر مورد الانسداد، قال بالانسداد مو تلتزمون بحجية الظن بناء على تقرير الحكومة، بس بينك ما بين الله تقدر تعتقد بأن الحكم المضمون هو حكم الله وتنسبة إليه؟ الجواب لا. هذا يكشف بوضوح عن أن صحة الالتزام وصحة النسبة ليستا أثرين للحجية. كلام فني، وين المشكلة؟
المشكلة أنه فسرنا كلام الشيخ الأنصاري بأنه الاعتقاد بأن هذا الحكم هو الحكم،
هو هيجي
إنما هو قد يكون يريد الالتزام بمؤدلها.
هو الالتزام نفس الاعتقاد، الالتزام يعني أنا أدري شيخنا السؤال ينطلق عن عدم تصورات تامة، ولذلك أنا عدت أقول الالتزام الاعتقاد التسليم هو شيء واحد، هذا اللي مر علينا سابقا، هو قاعد يشير إلى مطلب مر علينا سابقا. الاصطلاح اسمه الالتزام، موافقة الالتزامية مرت علينا لو لا؟ أي هو هذا، يقول الموافقة الالتزامية أثر من آثار الحجية، احنا نقول لا، الموافقة الالتزامية مو أثر من آثار الحجية. ولذلك احنا حصرنا أول الكلام من أول، قلنا عمي آثار الحجية أربعة، هاي الآثار، أي شيء آخر مو أثر الحجية، قد يتخلف، قد توجد الحجية ولا يوجد هذا الأثر. قال وأما صحة الالتزام، منا بدأ الجواب التعليق الثاني. التعليق الأول قال هذا ما إلى فائدة، لعمري واضح وما يريد لبيان، فلا تتعب نفسك به، هذا التعليق الأول اللي مر علينا. التعليق الثاني وأما صحة الالتزام، وأما صحة الالتزام، التزام القلبي، عمل القلب اللي قلنا مو عمل الجوارح، عمل الجانحة. وأما صحة الالتزام بما أدى إليه، من أدى إليه؟ أحسنت، مو قلنا من أمس، قلنا هذا يبقى ويانا شيخنا، ما لا يعلم اعتباره. وأما صحة الالتزام بما أدى إليه ما لا يعلم اعتباره ولم يدل الدليل على حجيته، صحة الالتزام بما أدى إليه من الأحكام وصحة نسبته إليه تعالى، هذين أمرين، صحة الالتزام وصحة النسبة، صحة نسبة منه ما أدى، نسبة ما أدى إليه ما لا يعلم اعتباره من الأحكام إليه تعالى، أن نسبة ونسند إلى الله تعالى، صحة الالتزام وصحة النسبة فليستا من آثارها، ليستا من آثار الحجية. هذا خلص، هذا السهم المثلث اللي وجهه لي لكلام الشيخ الأنصاري، خلص من يكون مو من الآثار بعد لا تقول بانتفاء هذين الأمرين تنتفي الحجية. يقول فليستا من آثارها، من آثار الحجية، ليش؟ شنو دليلك؟ راح يجيب هذا المورد اللي تثبت الحجية لكن لا يثبت هذان الأمران. يقول ضرورة أن حجية الظن عقلا على تقرير أو تقدير الحكومة في حال الانسداد، مر علينا أكثر من مرة أن تقرير الانسداد إلى تقريرين، مرة نقرر على أساس الحكومة، مرة على أساس الكشف. كشف يعني أن دور العقل دور الكاشف عن الحكم الشرعي في ظرف الانسداد. الحكومة يعني لا، هو لا يكشف عن حكم شرعي، وإنما هو يحكم بلابدية متابعة الطرف الراجح يعني الظن. يقول ضرورة أن حجية الظن عقلا على تقرير الحكومة في حال الانسداد لا توجب، هاي الحجية، الحجية لا توجب صحتهما، صحة منه الالتزام والنسبة. يقول أكو حجية بس هاي الحجية ما تسوغ لك نسبة، ما تسوغ لك التزام، زين، هذا من طرف الحجية. من طرف الالتزام بالعكس يثبت الالتزام ويثبت النسبة لكن لا تثبت الحجية، يعني بالعكس. طبعا احنا لحد الآن جاوبنا عن كلام الشيخ الأنصاري، هذا الشق يفي ويكفي في دفع كلام الشيخ الأنصاري، مو الشيخ الأنصاري قال أثران، قل لا مو أثران، بدليل تثبت الحجية ولا يثبتان، خلاص جاوبنا عنه. المصنف كأنه ما يريد يترقى، يقول مو فقط هذا، بالعكس أيضا قد يثبت هذان الأثران ولا تثبت الحجية. يقول فلو فرض، هذا الشق الثاني، فلو فرض صحتهما فرضا سأتفرض صحة الالتزام وصحة النسبة كما لو قام الدليل الخاص بدليل خاص الشارع تعبدنا قال لا بأس أن تنسب ولا بأس أن تلتزم سوى غن ذلك. فلو فرض صحتهما شرعا بدليل خاص مثلا مع الشك في التعبد به بنفس هذا ما لا يعلم اعتباره لازلنا نشك في اعتباره ومع ذلك الشارع المقدس جوزنا سوغنا الالتزام والنسبة لما كان يجدي في الحجية شيئا. من لما كان يجدي؟ نعم أحسنتم، هاي الصحة لا تجدي، صحة الالتزام وصحة النسبة لا تجدي. بينما شوفوا أخواني، بينما صحة الآثار الأربعة اللي إحنا ذكرناها تجدي في الحجية ولا لا؟ نعم تجدي، يعني هي آثار الحجية، فإذا ثبتت لابد أن تثبت الحجية. يقول فلو فرض صحتهما شرعا مع الشك في التعبد به لما كان يجدي في الحجية شيئا ما لم يترتب عليه ما ذكر من آثارها. يا من اللي ذكر الأربعة؟ إذا ما تترتب الأربعة إيش قد ما يثبت الالتزام وإيش قد ما تثبت النسبة هذا لا ينفع في ثبوت الحجية ما لم تترتب الآثار الأربعة. أنت تقول إيه لا بس خلي تترتب الآثار الأربعة، نقول بعد إذا ترتبت الآثار الأربعة ثبتت الحجية، لكن لا لأجل ثبوت هذين الأمرين اللي ادعهم الشيخ الأنصاري. وأكثر من ذلك حينئذ لا تضر هاي الأدلة اللي ساقها لعدم صحة النسبة لا تضر به الحجية طالما ثبتت الآثار الأربعة. يقول ما لم يترتب عليه ما ذكر من آثارها، الآثار الأربعة اللي ذكرها المصنف سابقا، ما لم يترتب عليه ما ذكر من آثارها ومعه مع هذا الترتب، إذا ترتبت عليه هاي الآثار الأربعة لما كان يضر عدم صحتهما أصلا. اللي استدل عليه الشيخ الأنصاري بالأدلة الأربعة قال لا تصح النسبة في ظرف الظن ولا يصح الالتزام في ظرف الظن، هاي الأدلة إش قد ما تكثر هاي لا تضر بصحة الحجية وبثبوت الحجية طالما ثبتت الآثار الأربعة. فبالحقيقة يعني بعبارة أخرى هاي الأثران وجودهم وعدم لا يضر ولا ينفع، هاي الآثار مع ثبوت الآثار الأربعة تثبت الحجية، لا للأثرين للآثار الأربعة، مع عدم ترتب الآثار الأربعة لا تثبت الحجية ولو ثبت هذان الأمران. يقول ما لم يترتب عليه ما ذكر من آثارهما ومعه مع هذا الترتب لما كان يضر عدم صحتهما أصلا، عدم الصحة اللي استدل عليه الشيخ الأنصاري بالأدلة الأربعة هذا ما يضر كما أشرنا إليه. وين كما أشرنا إليه؟ قبل قليل اللي قال ومعه مع ترتب الآثار الأربعة لما كان يضر عدم صحة هذين الأمرين في تقرير الحكومة، في تقرير الحكومة تثبت الحجية وتثبت الآثار الأربعة ولا تثبت، لا يثبت هذان الأثران ولا يجوز النسبة ولا يجوز الالتزام، لكن عدم جواز النسبة وعدم جواز الالتزام هذا لا يضر بالحجية، يبقى الظن بناء على الانسداد يبقى الظن حجة، وما يمنع من حجيته عدم صحة هذين الأمرين كما أشرنا إليه آنفا. فبيان عدم صحة الالتزام مع الشك في التعبد وعدم جواز إسناده إليه تعالى، هذا البيان منه اللي تصدى له؟ الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري بيّن عدم صحة الالتزام مع الشك في التعبد، قال ما يجوز الالتزام مع الشك في التعبد، وبيّن عدم صحة النسبة إليه تعالى في حال الشك، هذا بيّنه. المصنف يقول هذا البيان أجنبي عما نحن فيه، ما له علاقة بما نحن فيه. يقول فبيان عدم صحة الالتزام مع الشك في التعبد وعدم جواز إسناده إليه تعالى غير مرتبط بالمقام، غير مرتبط بالمقام. هو شنو المقام؟ عدم حجية المشكوك، عدم حجية ما يشك في اعتباره. هذا ما له علاقة تجي تقول أنه لا يصح النسبة، ثم ماذا؟ ثبت حجية، ينفي الحجية. النسبة والالتزام ليس من آثار الحجية حتى تقول بانتفاء هذين الأمرين تنتفي الحجية، ما له علاقة مع هالكلامنا. غير مرتبط بالمقام، فلا يكون الاستدلال عليه على منه؟ أحسنتم، على العدم، على عدم صحة، على عدم صحة الالتزام وعدم جواز الإسناد. مو هو استدل، استدل على عدم جواز الإسناد بالأدلة الأربعة، ساق هاي الآية الكريمة، قال شوفوا الآية الكريمة تقول نسبة المظنون إلى الله هذا افتراء، هذا افتراء. الاستدلال على هذا وتتعب نفسك ونقضوا إبراهيم، هذا ما له علاقة مع هالكلام. يقول فلا يكون الاستدلال عليه على عدم صحة الالتزام وعدم جواز إسناده إليه بمهم، كما أتعب به نفسه، كما أتعب به شيخنا العلامة أعلى الله هو مقامه نفسه الزكية. أتعب نفسه وهو به بمن؟ بالاستدلال. أتعب نفسه هذا الاستدلال، شلون أتعب نفسه؟ بالتعرض إلى الأدلة الأربعة، وذكر الأدلة الأربعة كدليل على عدم الصحة، عدم صحة الالتزام وعدم صحة الإسناد بما أطنب من النقض والإبرام. فراجعه، راجع الاستدلال بما علقناه، بما علقناه عليه في حاشيته على الرسائل درر الفوائد، في حاشيته ذكر الاستدلال وذكر ما علقه عليه. وقد انقدح بما ذكرنا أن الصواب فيما هو المهم في الباب ما ذكرنا في تقرير الأصل، فتدبر جيدا الصحيح في تقرير الأصل، وهذا الذي ذكر المصنف من أن الآثار آثار للحجية المعلومة مع عدم العلم، مع الشك وعدم العلم لا تترتب الآثار، وحينئذ نقطع بعدم الحجية. لذلك قلنا الشك في الحجية يسابق القطع بعدم الحجية. ثم المصنف بعد ذلك يتعرض إلى ما خرج عن هذا الأصل. المصنف خيرا فعل، أسس الأصل، قال الظن الذي يشك في اعتباره هذا لا يكون حجتين، ثم بعد ذلك راح يخرج بعض الموارد عن هذه القاعدة مما دل الدليل على اعتباره. وخروج هاي النقطة، شوفوا أخواني، خروج هاي الأمور الآتية هي بالحقيقة تكون من قبيل الخروج الموضوعي، من قبيل الخروج الموضوعي. يعني احنا أسسنا قاعدة، شنو القاعدة؟ القاعدة تقول كل ظن يشك في اعتباره لا يكون حجة، مو هاي القاعدة، كل ظن يشك في اعتباره لا يكون حجة. فإذا أثبتنا بالدليل حجية الظن الناشئ من خبر الثقة مثلا، هذا الظن بعد ما راح يقولون عنه ظن مشكوك الحجية، وإنما شنو؟ ظن مقطوع الحجية، معلوم الحجية. فراح يخرج عن القاعدة اللي أسسناها، خروج شنو؟ خروج موضوعي، خروج موضوعي. ليش خروج موضوعي؟ باعتبار أن الموضوع ما راح يكون شامل لهذا المورد. الموضوع، موضوع القاعدة هو الظن المشكوك في اعتباره. فإذا أقمنا الدليل على اعتباره وحجيته بعد ما راح يكون موصوف بكونه مشكوك الاعتبار، وإنما راح يكون معلوم ومقطوع الاعتبار. فالقاعدة ما راح تشمله، لكن عدم شمولها يكون عدم شمول موضوعي، خروج من الموضوع. قال إذا عرفت ذلك فما خرج موضوعا، أريد أبين هاي اللفظة موضوعا، فما خرج موضوعا عن تحت هذا الأصل أو قيل بخروجه يذكر في ذيل فصول. الفصل الأول في الظواهر يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.